الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع اللقاء الثاني للتفسير في كل أسبوع، والليلة مع سورة العلق، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه السورة أيها الإخوة باتفاق هي مكية، بل وهي كما تعلمون تحوي في أول 5 آيات منها أول ما نزل من القرآن الكريم، وهذا ثابت في كتب الحديث وفي كتب السير والتاريخ. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث قبل البعثة في غار حراء ليالي ذوات العدد، يبحث عن الحق، يتفكر في هذا الخالق العظيم، من يكون، من المستحق للعبادة، حتى جاءه الحق الملك جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فغطه أي ضمه وعصره ثم أرسله وقال له اقرأ، وهكذا إلى أن تلا عليه أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه اللحظة أيها الإخوة، كما يقول الشيخ سيد قطب في كتابه الظلال، هذه اللحظة أعظم لحظة مرت على الأرض في تاريخها الطويل، لحظة التقاء السماء بالأرض، اللحظة التي تجلى فيها المولى عز وجل في عليائه جل جلاله إلى هذا الخلق المسمى الإنسان القابع في ركن بعيد في هذا الكون الفسيح اسمه الأرض، يلتفت إليه وينظر إليه ويختار منه إنسانا عظيما يتولاه بالرعاية والتربية ليكون هو الرسول الخاتم لهذه البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي في نفس الوقت نعمة عظيمة أن يلتفت الله إلى الناس وأن يذكرهم وأن يرسل إليهم هذا الكتاب العظيم، هي نعمة لا ينهض الإنسان بشكرها ولو بقي عمره راكعا ساجدا. خلال هذه 23 سنة من بعد حادثة اقرأ، ظل الصحابة يبيتون كل ليلة يترقبون الآيات من القرآن الكريم، يترقبون ما يتنزل به الحق سبحانه وتعالى يوجههم به إلى الخير، أو حتى تنزل الآيات تحدثهم بما يجول في صدورهم، أو تتنزل آيات تفصل فيما بينهم من مشكلات اجتماعية. لذلك كان الصحابة يقدرون هذه النعمة ويستشعرون قيمتها ويعرفون حلاوتها، وشعروا بفقدانها حينما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ذهب إلى أم أيمن رضي الله عنها بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت نعم أعلم، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. لماذا؟ هيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. هم قدروا أن لحظة اتصال السماء بالأرض هي لحظة ولادة جديدة للإنسان، لحظة بدأ الإنسان يستمد فيها قيمه من السماء لا من الأرض، بدأ يتلقى منهجه من الوحي لا من الهوى والفكر. هذه كانت كلمات نستشعر بها ما نحن بصدده من تفيؤ ظلال هذه الآيات 5 وتنسم عبيرها وتذوق حلاوها. أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى اقرأ، أول لفظ نزل على النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ اقرأ، أول توجيه للنبي وللأمة كلها اقرأ، ليلفتهم إلى هذا المنهج وهو القراءة والعلم. وأعظم وأجمل وأفضل ما يقرأ الإنسان القرآن الكريم، فيه الخير كله والنور كله والصلاح والعلم، ولكن أن يقرأ ويفهم، لا أن يقرأ ولا يفهم، أن يقرأ ولا يدرك. فكلمة اقرأ تحتوي على مضامين، من هذه المضامين أن تقرأ وتفهم، أما أن تقرأ ولا تفهم فليس هذا هو المنهج الذي من أجله نزلت اقرأ. اقرأ باسم ربك، هذا هو الأدب الذي علم الله نبيه في أول نزول للقرآن الكريم أن يقرأ باسم الله، أي مبتدئا باسم الله عز وجل، فلا يقرأ قارئ القرآن إلا باسم الله الرحمن الرحيم، مستعينا بالله، متبركا أي طالبا للبركة من الله عز وجل، الاستعانة في الفهم، الاستعانة في العلم، الاستعانة بالاستفادة مما هو يقرأه. ثم يصف الله عز وجل نفسه في أول آية بقوله الذي خلق، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والناس أجمعين أنه سبحانه هو الخالق العظيم، هو المستحق للعبادة. عمن تبحث يا أيها النبي؟ عن الخالق المستحق للعبادة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو الذي خلق الخلق كله. أعظم وأول نعمة لله على الناس أنه خلقه، أوجدهم من عدم، ثم بعد ذلك تفضل عليهم بالنعم والأرزاق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق جنس الإنسان من جنس العلق. وما هو العلق؟ العلق جمع علقة، والعلقة هي قطعة الدم الجالطة الجامدة التي تتعلق بجدار رحم المرأة، ومنها يتكون خلق الجنين. ولكن هل الإنسان خلق من تراب أم من علقة أم من نطفة؟ في كل مرة يذكر لنا القرآن شيئا من هذه المراحل. نعم، هي مراحل تبدأ من إلقاء الرجل النطفة، والنطفة هي المني الذي يخرج من الرجل، فإذا التقى بماء المرأة تكونت هذه العلقة، أي قطعة الدم الجامدة. في هذا الموضع من القرآن الكريم ناسب أن يذكر العلقة لا النطفة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يدرك بعينه النطفة التي يلقيها من ذكره، ولكنه لا يستطيع بعينه ولا بحواسه أن يدرك المرحلة التي يلتقي فيها ماء الرجل بماء المرأة فتتكون العلقة. بما تدرك هذه المرحلة؟ بالعلم والقراءة. فناسب دعوة القراءة والعلم أن يذكر هذه المرحلة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، تكرار للأمر بالقراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، تأكيدا له حتى لا يتعذر بقوله ما أنا بقارئ. نعم، لست بقارئ بالأسباب المادية، أنت لم تتعلم الكتابة والقراءة، ولكن من الذي يتولى إقراءك الآن؟ الله سبحانه وتعالى، الخالق المسبب. فلا تنظر إلى الأسباب، لا تتعذر بكونك لا تقرأ، فالله الآن هو الذي يعلمك القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، ربك الأكرم أي كثير الإنعام والإفضال، تفضل على الناس بخلقهم دون طلب ولا سبب، برزقهم والإنعام عليهم دون طلب ولا سبب. أيعجز هذا الإله العظيم على أن يقرئك وأنت لا تحسن القراءة؟ لا، فهو سبحانه سيعلمك فلا تنسى، سيقرئك فلا تنسى، سيقرئك وأنت لا تحسن القراءة، فهو سبحانه القادر على كل شيء. وبعد أن جعل النبي يتعلق قلبه بالمسبب لا بالأسباب، رده في الآية القادمة إلى السبب، علم الذي علم بالقلم، حتى تتعلم الأمة أن تتعلق بأسباب العلم، إنما العلم بالتعلم، فالقلم أحد أدوات العلم، بل هو أخطر أدوات العلم، أداة الكتابة، به سجلت كتب الله عز وجل، به سجل العلم، به سجلت الدواوين، به حفظت الحقوق، فهذا القلم خطير، هذا القلم كالسيف، فلينظر كل كاتب بقلمه إلى ما يكتب، قد يصلح بهذا القلم أمة، وقد يفسد ويميت بهذا القلم أمة. فالقلم نعمة من الله عز وجل الذي علم بالقلم. يختم ربنا هذا المقطع بقوله علم الإنسان ما لم يعلم. من الذي علم آدم الأسماء كلها؟ من علم الناس كيف يأكلون، كيف يشربون، ينامون، يتكلمون، يتحابون، كيف يتناكحون، كيف يربون أولادهم، كيف يزرعون؟ الله عز وجل هو الذي علم الناس كل هذه الأشياء ولم يكن لهم علم بهذا من قبل، فالله الذي علم الإنسان ما لم يعلم قادر على أن يعلمك، وأنت النبي الأمي الذي لا تحسن الكتابة ولا القراءة حتى تعلم بعلمك البشرية كلها بقولك وعلمك وخلقك وسلوكك. هذا أول مقطع أيها الإخوة نزل من الله الجبار على قلب النبي المختار بواسطة الوحي جبريل عليه السلام، ولنا لقاء يوم الأحد بإذن الله مع سورة العلق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإياكم إن شاء الله، وإياكم بارك الله.